بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقاءات علمية وثقافية في المكتبة الناطقة، وبالإضافة إلى التفوق البصري قد يوجد لديه قدرة بدنية حركية، وهذا ملاحظ على كثير من الأفراد الذين يتمتعون بمهارات رياضية او نشاطات رياضية عالية جدا. ونحن نعرف ان هناك لاعبي السلة مثلا في بلدان كثيرة جدا عندهم الكثير من المهارات التي قد يعجز عنها الفرد العادي، او انه يعجز حتى في التصور كيف تم للفرد هذه الامور او باي طريقة تمت هذه المهارات. إذن هناك قدرات خاصة تحتاج إلى رعاية متميزة لأصحابها. هناك كثير من العوامل تؤثر في العوق، منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتدنية، كما أن هناك الحوادث الطارئة وكذلك الاضطرابات في الكروموزومات، ومثل هذه الأمور قد تؤدي بإذن الله إلى المرض، ولكن هناك مستويات للوقاية من العوق. وفي بعض الحالات اذا تمت الرعاية الطبية الجيدة وكذلك الرعاية الاقتصادية والغذائية والاجتماعية نتجنب كثيرا من المشكلات الا من خلال بعض الظروف الطارئة التي تتطلب مستوى ثانيا من التدخل الوقائي. وهذا التفاوت في العوق يجعل هناك بعض المصطلحات التي ترتبط بتطور العوق والوقاية منها، فالإنسان يكون عرضة للإصابة بالعجز أو بالخلل أو بقصور الاضطرابات. وهناك اختلافات فنية في تسمية هذه المصطلحات، ولها مدلول فني أو علمي خاص بها. واحد، مصطلح الخلل أو الاعتلال، حالة تشير إلى مرض أو عيب يصيب الأنسجة الحسية والخلايا العصبية، فنطلق على التعويق السمعي أو البصري أو الشلل الدماغي أنه خلل سمعي أو خلل بصري أو بعض الأشياء الحسية المرتبطة بهذا المصطلح. اثنان، مصطلح العجز، حالة يكون فيها أحد أعضاء الجسم منخفضا تقريبا او منعدما، كشخص يفقد السيطرة في التحكم على عضلات الكلام بحيث يصبح لديه عجز او اضطراب في عملية الاتصال، او كشخص يفقد يده او احد اطرافه، او تتأثر الاطراف مما يؤدي الى تخفيض نسبة الاداء فيها. ثلاثة، مصطلح القصور او الاضطراب، هناك ترادف بين العجز وبين هذا المصطلح، غير ان القصور او الاضطراب يطلق على بعض حالات العوق، ولكنه بشكل عام هو عدم الكفاءة في اداء الوظيفة. اربعة، العوق، حالة تشير الى تلك المشكلات التي قد يواجهها الشخص الذي يعاني من عجز او خلل او اضطراب اثناء تفاعله مع البيئة. في اعتقادي ان العوق نسبي، وليس بالضرورة ان يكون الشخص معوقا طوال الوقت وفي جميع المواقف. نجد ان المعوق سمعيا قد يجد صعوبة في المحادثة من خلال التليفون، والكفيف يجد صعوبة في مشاهدة الاحداث التي تجري امامه سواء عن طريق الافلام او عن طريق المشاهد الحسية، ولكن هناك بعض الاشياء الحسية الاخرى التي يمكن ان تعوض هذه الناحية. خمسة، الوقاية، هي عبارة عن ترتيبات او اجراءات طبية او تأهيلية او تعليمية، وتعتبر ضرورة لمنع حدوث العوق باذن الله او الحد من اثارها. مستويات الوقاية، المستوى الاول عندما يكون هناك تدخل مباشر مثل الرعاية الاولية والتغذية الجيدة خاصة للمرأة الحامل، فعندما تكون هناك متابعة طبية يعتبر هذا من مستويات التدخل الاول او الوقاية الاولى، وهذا باذن الله سيمنع كثيرا من المشاكل بدون شك. المستوى الثاني يكون الشخص عرضة للاصابة بعد ان تمت الفحوص الطبية واكتشف فيها ان الطفل قد يصاب بتعويق او باي نوع من انواع العجز، وربما يكون هناك اجراءات طبية خاصة تتدخل لمنع حدوث هذه الاصابة. وهناك دراسة اجريت في الولايات المتحدة الامريكية بخصوص حالات الحامض الاميني او ما يسمى BKY، وهي حالات اكلينيكية. وجد ان هناك حوالي اكثر من 1500 شخص عرضة للاصابة بهذا المرض، وعندما اجريت الاجراءات الوقائية ووضعت هذه الحالات على برامج غذائية معينة تمنع من حدوث هذا الاضطراب الاميني او التمثيل الغذائي، اصبح الاطفال عاديين، وهذا نوع من انواع الوقاية. المستوى الثالث، عندما يحدث العجز او الخلل لا بد ان يكون هناك ترتيبات معينة، سواء كانت طبية او تأهيلية او تعليمية، وذلك للحد من اثار التعويق بهدف ان يصل الفرد المعوق الى مستوى جيد من الكفاءة الاجتماعية او الاستقلال الفردي والمعيشي والاقتصادي، وهذا قد يكون جزءا من دور التربية الخاصة. التربية الخاصة وهي ببرامجها المختلفة تعتبر احد اجراءات الوقاية التي يمكن ان تؤدي دورا مهما في التخفيف من اثار التعويق. وبالنظر الى التربية الخاصة نجد انها تمثل شكلا من اشكال التربية العامة التي تقدم لهؤلاء الافراد الذين لا يستطيعون من خلال التشكيلات التربوية العادية الوصول الى مستويات التحصيل التربوي والاجتماعي وغيره من المستويات الوظيفية والتي تتناسب مع اعمارهم الزمنية. لهذا يمكن ان نعرف التربية الخاصة على انها عبارة عن ترتيبات واجراءات تعليمية خاصة مصممة لمواجهة احتياجات الاطفال غير العاديين. وهذه الترتيبات في نظري ترتبط بمعايير تختلف عن تلك الترتيبات الممارسة مع الاطفال العاديين، ولكن وفقا للمعايير التالية. المعيار الاول، من هم هؤلاء الذين في حاجة الى خدمات التربية الخاصة؟ اذا نحن نبحث عن طبيعة هؤلاء الاطفال وعن تركيبة خصائصهم. المعيار الثاني، ما هي الاشياء التي ينبغي تدريسها لهم؟ هل هي مهارات اكاديمية ام غير اكاديمية كالمهارات الاجتماعية ومهارات الحياة اليومية للتواصل؟ اذا نحن نحاول من خلال هذا المعيار ان نحدد طبيعة المحتوى او المنهج الملائم لهؤلاء الاطفال. المعيار الثالث، كيف يمكن لمعلم التربية الخاصة ان يدرس لهؤلاء ببرايل او بلغة الاشارة او عن طريق تحليل المهمة او عن طريق اسلوب تعديل السلوك او عن طريق تفريد التعليم؟ وهذا المعيار يثير قضية طبيعة اساليب التدريس المناسبة. المعيار الرابع، اين يمكن لهؤلاء الافراد ان يتلقوا تعليمهم؟ هل هو ضمن فصول التعليم العام ام في فصول خاصة، ام من خلال غرف المصادر، ام في المدارس الخاصة؟ اذا نحن في هذا المعيار نحدد موضع التعليم المناسب. هذه المعايير الاربعة هي الترتيبات التي ارى انها تختلف عن تلك الترتيبات الموجودة في التربية العادية، وهي ايضا معايير تجيب الى حد كبير على ما هو مفهوم التربية الخاصة. الخدمة المساندة او الخدمات ذات العلاقة بالتربية الخاصة. والخدمة المساندة هي تلك الخدمات التي يزود بها الطلاب المعوقون او ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة لتمكينهم من الاستفادة من برامج التربية الخاصة. وموضوع الخدمة المساندة يعتبر من المواضيع المهمة جدا في مجال التربية الخاصة، وكثير من الدول تهتم كثيرا بهذا الجانب. ففي الولايات المتحدة تم تحديده وتعريفه تعريفا اجرائيا من خلال القانون الامريكي 142 تقسيم 94، ففي هذا القانون أن الخدمات المساندة علاجيا والمساعدة نمائيا يجب أن تساعد الطفل المعوق على الاستفادة من خدمات التعليم الخاص، وبتحديدها نجد أنها تشتمل على 1- خدمات تتعلق بالتشخيص والقياس، وهي خدمات التعرف المبكر التي تشمل على العديد من الإجراءات التشخيصية والقياسية التي لا يستهان بها، ومهمة جدا في هذه الناحية، وتتمثل في 1- الإرشاد والتقويم، 2- التشخيص الطبي، 3- الخدمات النفسية. وغالبا يتمركز دور الأخصائي النفسي في قضايا التشخيص والقياس. 2- خدمات تتعلق بالإرشاد والتوجيه، تتمثل في 1- الإرشاد وتدريب أولياء الأمور، 2- الخدمة الاجتماعية المدرسية، 3- الإرشاد الطلابي. 3- خدمات تتعلق بالعلاج، تتمثل في 1- العلاج الطبيعي، 2- العلاج الوظيفي، 3- علاج اللغة والكلام والسمع، 4- الخدمات الصحية والمدرسية، 5- العلاج النفسي، وهنا يختلف عن الخدمات النفسية، 6- العلاج الفني. 4- خدمات مساندة أخرى، تتمثل في 1- النشاطات التروحية، 2- المواصلات الخاصة من وإلى المدرسة، وكذلك في داخل المدرسة. والقانون السابق ذكره يلزم المدارس بتأمين شتى أنواع المواصلات حتى الكرسي المتحرك، وهو يدخل ضمن مفهوم المواصلات، وتعني ذهاب الطفل من المدرسة إلى المنزل، وكذلك وضعه في الفصل وأيضا إخراجه من الفصل. وفي ظل غياب هذه الخدمات يكون هناك نقص وعجز في أداء مهام التربية. الجزء الثاني من المحاضرة يتعلق بأسس التربية الخاصة. التربية الخاصة تتطلبه غيرها من المجالات التربوية قواعد وأسسا يمكن من خلالها أن يتم دعم التوجيهات الفلسفية بهدف بناء نظام متكامل معين واضح المعالم لتقديم الخدمة لمحتاجيها من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة. كما ينبغي لهذه الأسس أن تعكس الثقافة الاجتماعية للمستفيد من نظام برامج التربية الخاصة. وفي هذا الإطار فخير ما يمثل ويدعم مجالات التربية الخاصة لدينا هي الأسس والقواعد التالية. الأساس الديني. لقد قدم لنا الدين الإسلامي جانبا تربويا شاملا يحمل بين طياته الأسس القويمة في تهذيب النشء وتربية الأجيال الذين هم عماد الأمة، وكذلك أسس بناء الحضارة ذات المثل والقيم الفاضلة. فما يحمله ديننا الإسلامي من تعاليم ومبادئ ما هو إلا مرآة لتلك التربية الإيمانية والخلقية والعقلية والاجتماعية والنفسية والجسدية، بالإضافة إلى ضبط التربية الجنسية وتوجيهها وفق التعاليم الإسلامية. ولقد راعى المنهج الرباني ذلك الاختلاف القائم بين الأفراد في إمكاناتهم ومقدراتهم سواء في مجال العبادات أو الأعمال الدنيوية الأخرى، حيث وضع الضوابط الشرعية لهذه الاختلافات القائمة بين البشر. وهناك شواهد وحوادث في تاريخنا الإسلامي تدل على مراعاة الدين الإسلامي لهذه النواحي. إن مثل هذه المبادئ والتعاليم الإسلامية وما تعكسه من مثل وأخلاقيات فاضلة أصبح جزءا لا يتجزأ من سلوكيات الفرد المسلم في ماضيه وحاضره. إن السمة الإنسانية أصبحت إحدى السمات التي تميز الحضارة العربية الإسلامية عن غيرها من الحضارات الأخرى، مما جعلها تنفرد بأسلوب إنساني حضاري في رعاية ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وبشكل خاص المعوقون. وقد أكدت شين بيرجر عام 1983 الميلادي في كتابه تاريخ التخلف العقلي أن الأمة العربية في تعاملها مع ضعاف العقول هي أكثر الأمم تحضرا، وذلك لما يلقاه هؤلاء الأفراد من رعاية تعليمية واجتماعية ترتفع الى اعلى الدرجات الانسانية. يتوقف مستوى تقديم الرعاية المطلوبة للمعوق على الاتجاهات الاجتماعية لافراد المجتمع، وطالما ان المجتمع العربي المسلم يحمل اتجاهات انسانية قيمة وموزونة بفضل تعاليم الدين الاسلامي، فلم تعد هناك اي مشكلة تواجه تطوير برامج التربية الخاصة التي تتطلب مثل هذا الاساس الغني في جوهره ومظهره. الاساس التنموي. تعتبر التنمية الاجتماعية والاقتصادية مجتمعة هي الاساس القويم لعملية النمو والتطور التي تطمح اليها الامم. فعلى الرغم من ان هناك تفاوتا قائما بين افراد هذه الامم، الا انهم جميعا يتمتعون بكوامن وقدرات تتطلب نوعا من الرعاية والتدريب للوصول الى اعلى مستويات من الاداء الوظيفي المرغوب، وذلك لتقديم الرعاية والتدريب المطلوبين لافرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذا يتم تعزيز وتقوية امكاناتهم للاسهام في الجوانب التنموية في صورها الاجتماعية والاقتصادية. وبناء على هذا تكون هناك مسؤولية ملقاة على عاتق برامج التربية الخاصة بانواعها واساليبها المختلفة، ومن خلال اهدافها لرفع مستوى امكانات افرادها الذين هم موضع التدريب والرعاية الى المستوى التنموي المطلوب، والمتمثلة نتائجه في بروز كفاءة الفرد للاستقلال الذاتي والاجتماعي. وفي هذا الشأن اشار جميل شكور الى ان الدعوة الى تأهيل المعوق وتدريبه ودمجه في المجتمع ما هي الا خطوة على طريق التنمية الذاتية اولا والمجتمعية ثانيا، بحيث يكون منتجا بقدر يزيد على التدريب والممارسة ومكتسبا من ثمرة جهده بدلا من ان يكون مستهلكا فقط يعيش عالة على حساب غيره، لان في مقدوره ان يسهم بطاقاته الاخرى الكامنة في مجالات مختلفة تحقق للمجتمع المزيد من العطاءات والتقدم. وفي المقابل فان اي مجتمع لا يتعامل مع موضوع العوق على اساس انه مشكلة اجتماعية ووطنية يظل بعيدا عن التنمية، لان الدول المتقدمة تحرص على تجميع طاقات كل ابناء المجتمع بلا تفريق وتحشدها في سبيل البناء والرقي. ومن هذا نخلص الى نتيجة مفادها ان التعويق والتفوق مسألة اجتماعية بالاضافة الى انها اقتصادية ايضا، فمن خلال سبل الرعاية الخاصة يمكن ان يسهم المعوقون في تحقيق المستوى التنموي المطلوب للمجتمع بما لديهم من طاقات. الاساس التشريعي والقانوني. من الملاحظ ان هناك تفاعلا بين الاسس الاربعة ولا يمكن فصلها عن بعضها مهما كان الامر. فالرعاية الاجتماعية او التنمية الاجتماعية او التنمية الاقتصادية تستند في الاصل على الاساس الديني، وكذلك التشريع القانوني وان كان وضعيا الا انه يجب ان يخضع الى الاساس الديني، وبخضوعه لهذا الاساس يسلم من المنزلقات والرغبات والاهواء الشخصية. لقد دابت الدول والمنظمات الدولية من خلال المؤتمرات المحلية والعالمية التي تهتم بشؤون الافراد من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وعلى رأسهم الافراد المعوقون على اصدار اعلانات وسياسات تسعى الى ابراز الحقوق العامة لهؤلاء الافراد بهدف حث الشعوب على الاهتمام والمحافظة على حقوقهم. ان السياسة التعليمية لدينا في المملكة تركز على رعاية وتدريب الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا التركيز والاهتمام يزيد تاريخه عن ربع قرن، ولكن يحتاج الى ان ننطلق من هذه السياسة الى اشياء تمثل اجراءات قانونية ملزمة، حيث ان وجود النظم التشريعية والقانونية يمثل ترجمة فعلية لتطبيق ما جاء في الاعلانات والسياسات من مبادئ وقيم واهداف، بحيث يتم من خلالها تكوين أساس تنظيمي يراعي ويدعم الحقوق المختلفة من احتياجات تعليمية وتدريبية وتأهيلية وتشغيلية لأفراد هذه الفئة. فالتشريع يعتبر الانطلاقة الأولى لأي عمل ينوى القيام به، ويحدد الإطار النظري الذي تنطلق منه الخدمة، كما يوضح التزامات المجتمع بمؤسساته وهيئاته المختلفة تجاه أبنائه من هذه الفئة. التشريع الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة وما يصدر عنه من قوانين مختلفة لا تخرج في إطارها العام في أي مجتمع على القواعد التالية: 1- يتمتع الفرد المعوق بجميع الحقوق التي يتمتع بها الفرد العادي. 2- أحقية الطفل المعوق والمتفوق في التعليم بأنواعه المختلفة وحسب حاجاته الخاصة التي تعكس إمكاناته وقدراته. 3- أحقية الفرد المعوق في التمتع بحياة كريمة مساوية لتلك التي يتمتع بها الفرد العادي، علما بأن يكون ذلك من خلال المساواة والمشاركة المتكافئة في نشاطات الحياة المختلفة أسوة بالآخرين، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إخراج هؤلاء الأطفال من الحصون والقلاع الموجودين فيها إلى المجتمع. هذه المبادئ وغيرها تصبح تشريعا قانونيا يجب أن يلزم به كل فرد في المجتمع يمثل أي مؤسسة اجتماعية، على أن تكون هذه التشريعات وغيرها في البداية أساسا لعمل العاملين في مجال التربية الخاصة، حتى يمكن الوصول بالفرد المعوق إلى الهدف الأسمى، وهو العيش ضمن مجتمعه في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية متساوية إلى حد ما. الأساس العلمي: نحن كمتعلمين ننظر إلى الحاضر على أنه امتداد للماضي، على أمل أن يكون الحاضر هو المستقبل في ثوب أو في إطار جديد يختلف عما هو عليه في الحاضر والماضي. لذلك نجد أن الرصيد العلمي الذي نتعامل معه في مجال التربية الخاصة لم يأتي من فراغ، بل هو تراكم لتجارب الآخرين ممن كرسوا جل وقتهم وجهدهم في سبيل تحديد الدور العلمي لمجال التربية الخاصة. هذه الإسهامات أدت دورا مهما وواضحا في بلورة البنية التحتية لهذا المجال، فأصبحت الصياغة العالمية هي العقدة المنظمة لجميع عمليات التربية الخاصة، إذ أن التربية الخاصة تتعامل مع العديد من المتغيرات التي تتحكم في جميع العمليات، ومن أهمها: 1- نوع التعويق ومستواه، 2- خصائص الطفل المعوق، 3- العمر الزمني للطفل المعوق، 4- العمر النمائي والعقلي للطفل المعوق، 5- احتياجات الطفل المعوق. لهذا اعتقد ان الاساس العلمي لمدار التربية الخاصة ينبغي ان يرتكز في مجمله على مجموعة من العمليات التي تعكس الاسلوب العلمي، وهذه العمليات تتمثل في 3 اساليب مهمة: 1- اسلوب القياس، 2- اسلوب التدخل او المعالجة، 3- اسلوب التقويم. 1- اسلوب القياس: تعتبر عملية القياس والتشخيص من العمليات المقترنة بمجال التربية الخاصة اكثر من اقترانها بمجال التربية العامة، وعلى الرغم من اهميتها في مجال التعليم العام، الا ان الحاجة اليها في مجال التربية الخاصة يكون امرا ضروريا واساسيا اذا ما اردنا ان نقدم الخدمة المناسبة لمحتاجيها من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة. لذلك نجد ان القياس يشتمل على العديد من العمليات المتسلسلة والمنظمة المتمثلة في اجراءات الاحالة الاولية والفرز والتقويم وبناء البرامج. فالقياس كاحد اركان التربية الخاصة ينبغي ان يرتكز على الابعاد المتعددة للقياس، وهذا هو الاتجاه الحديث. ان القياس والتشخيص يجب الا يقتصر فقط على جانب نمائي واحد. نحن نعرف ان التعويق او العجز قد يحدث في جانب نمائي معين، ولكن آثاره قد تمتد أو تشمل بقية الجوانب النمائية الأخرى. لذلك فمن باب أولى أن يكون هناك قياس متكامل شامل يحمل أكثر من بعد، والقياس الذي يقوم على بعد واحد لم يعد هو الأسلوب الموثوق به لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة للحالة موضع القياس، لأن الأبعاد المتعددة للقياس تقدم لنا صورة واضحة وسابقة عن وضع الحالة موضع القياس من جوانب مختلفة ومتعددة، مما يساعد في تطوير البرامج التي يمكن أن تلبي تلك الاحتياجات التي تمثل جوانب القصور. 2- أسلوب التدخل أو المعالجة. التدخل بمفهومه العام هو الذي يمكن أن يخدم التربية الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو يتضمن العديد من الإجراءات التي تعكس مضمون فلسفة الوقاية بمستوياتها الثلاثة: التدخل الطبي، التدخل التأهيلي، التدخل التعليمي. وأسلوب التدخل التعليمي هو بيت القصيد، وهو نتيجة حتمية لتلك العمليات القياسية والتشخيصية التي على ضوئها تتضح صورة وطبيعة عمليات التدخل المطلوبة، كما يمكن للأخصائيين التربويين من خلاله معرفة طريقهم لبناء البرامج المناسبة لمواجهة القصور بجوانبه ودرجاته المختلفة. لذلك يأخذ شكل التدخل أنواعا مختلفة تعكس طبيعة الأبعاد النمائية المتطورة. فهناك تدخل تعليمي أكاديمي قد تحتاجه فئات من مجموعات التفوق العقلي والتخلف العقلي وصعوبات التعليم والتعويق السمعي والتعويق البصري والاضطرابات السلوكية، وهناك تدخل العلاج اللغوي وقد يحتاجه فئات من مجموعات اضطرابات التواصل والتخلف العقلي وحالات العوق المتعددة والشديدة وضعاف السمع والاضطرابات السلوكية. التدخل الآخر وهو التدخل البدني، وقد تحتاجه فئات التعويق البدني والتخلف العقلي وحالات العوق الشديدة والتعويق البصري والتوجه والحركة. التدخل العلاجي السلوكي الاجتماعي، وقد تحتاجه فئات من مجموعات الاضطرابات السلوكية والتخلف العقلي وصعوبات التعلم وحالات العوق الشديدة والمتعددة. إذن هناك برامج قد تخدم هذه الفئات وفقا للبعد المتضرر، وسيكون هناك أيضا برامج أخرى تساعد في دعم الجوانب التي لم تصب بضرر، في حين يتم تنفيذ البرامج السابقة وفقا لأساليب تعليمية تتناسب واحتياجات الأطفال. فهناك أساليب البرامج التربوية الفردية، وهي تنفذ بأساليب وبرامج مختلفة ومتعددة، وهناك أساليب البرامج التربوية الفردية التي تخدم جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. ونحن نعتقد ونؤمن في مجال التربية الخاصة أن تفريض التعليم مهم لكل طفل من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، ولأنه في الغالب لا يوجد تجانس بين احتياجات هذه الفئة، فمن الضروري أن يكون هناك خطط فردية وبرامج فردية تقوم بتغطية جميع الاحتياجات. هناك أساليب بناء وضبط السلوك، وأساليب التوجه والحركة، وأساليب البرامج التعويضية، وأساليب تحليل المهمة أو المهارة، وغير ذلك من الأساليب أو البرامج. 3- أسلوب التقويم. يعتبر أسلوب التقويم هو الخطوة النهائية التي على ضوئها يتحقق أسلوب المنهج العلمي في التربية الخاصة، حيث إن هذا الأسلوب يعمل على تحقيق فاعلية الأساليب السابقة. هناك العديد من النشاطات التي تخدم هذا الأسلوب، وهي جزء بسيط من عملية التقويم التي تتبع دائما في التربية الخاصة. ويسبق التقويم عدة أشياء، فبعد تحديد الهدف العام لعملية التعليم والتدريب يتم تحديد أو تطوير الأهداف الخاصة، بعد ذلك يتم تطوير المنهج المؤدي لتلك الأهداف، ثم نطور البرامج الفردية، ومن ثم يمكن القيام بعملية التدريب والتعليم، وأخيرا نقوم بتقويم عمليات التعليم والتدريب. وعندما نشعر أن البرامج لم تؤدي الأغراض أو الأهداف التي من أجلها أقيمت، نحاول أن نعيد النظر في أدوات التشخيص وفي أدوات القياس، ومن ثم نحاول أن نعيد النظر في تقييم الأهداف وصياغتها، ومن ثم نبدأ مرة أخرى ونقوم بالعملية لكي نتأكد من فاعلية التقويم. فلسفة التربية الخاصة: إن التربية الخاصة بطرقها المختلفة قد تكون وقائية وعلاجية وتعويضية، وهذا هدف عام يتضمن ثلاثة أهداف رئيسية هي: 1- الكشف عن المشكلات، 2- وتحديد الحاجات، 3- إيجاد البرامج. ويجب تنسيق الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنزل للإسهام في تعزيز عناصر الأهداف الثلاثة، وهي الوقائي والعلاجي والتوجيهي. وتنشق من هذه الأهداف أهداف خاصة نسميها أهدافا موجهة لخدمة الطفل، وأهدافا تخدم أسرة الطفل، وأهدافا تخدم الكوادر العاملة، وأهدافا تعزز العلاقات، وأهدافا تعمل على تعزيز العلاقة مع هذه المؤسسات. أهداف موجهة لخدمة الطفل، وقد تطرقنا لها من خلال الأساس العلمي فيما يتعلق باستراتيجية التشخيص والقياس واستراتيجية بناء البرامج لمواجهة حاجات الأطفال، واستراتيجية تحديد وسائل تنفيذ البرامج، واستراتيجية الخدمات المساندة. أهداف تخدم أسرة الطفل، وذلك بتعزيز العلاقة بين الآباء والمؤسسات، وتدريب الآباء ومشاركة الآباء في نشاطات البرامج وفي تشكيل البرامج، والمشاركة أيضا في تنفيذ البرامج. وهذا التوجه نأمل أن يكون متوفرا لدينا في مجال التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية. أهداف تخدم الكوادر العاملة، تكمن في تحديد هوية الكوادر العاملة التي تتمثل في المدرسين والعاملين المهنيين مثل الأخصائيين في العلاج النفسي وعلاج النطق والكلام والعلاج الوظيفي وما شابه ذلك. أهداف تعمل على تحديد الوصف والدور الوظيفي للعاملين مع تحديد البرامج التي ترفع من مستوى التدريب لدى العاملين. أهداف تعزيز العلاقة مع المؤسسات، وذلك بربط المؤسسة في شبكة من المعلومات مع تلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تخدم المعوقين، ومن خلال هذه الشبكة نبحث عن عدة أشياء، منها طبيعة النشاطات الترويحية الموجودة في المؤسسات، وكذلك مثلا طبيعة الأجهزة والمعدات المتوفرة، وطبيعة أدوات التقييم والتشخيص، وطبيعة الكوادر الفنية العاملة. فقد نستعين بشخص يعمل مثلا أخصائي اضطرابات سلوكية، أو لديه القدرة على تطوير برامج تخص بناء وتعديل السلوك، ونستعين به ونطلب من المؤسسة التي يعمل بها أن يعيننا إذا احتجنا إليه في مؤسسة أخرى، وذلك حسب طبيعة الخدمات المقدمة والبرامج التعليمية الموجودة في المؤسسات المختلفة. فيتم تنظيم العلاقة الفنية والإدارية بين تلك المؤسسات لتعزيز مبدأ تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، ولتعزيز مبدأ العمل المشترك. وإلى هذا الحد أتوقف وأفتح المجال للأسئلة والمداخلات. الأستاذ خالد الحمد، حاشية خالد الحمد، متخصص في صعوبات التعلم، كان يعمل موجها في التربية الخاصة زمن إلقاء المحاضرة، وقد انتقل للعمل معيدا بقسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة الملك سعود. انتهت الحاشية. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور عبد الله الوابلي على ما زودنا به من معلومات، فقد أضاف إلى معلوماتنا معلومة، وإلى معرفتنا معرفة، وقد أجاد وأفاد. والآن يفتح باب النقاش، وأود أن أكون أول من يناقش، وخاصة أني أحد طلاب الدكتور الوابلي، وما زلت أذكر عندما كنت طالبا عنده أنه كان يتبنى قضية أهمية النقاش لأنه يثري المحاضرات. ذكر الدكتور ما يتعلق بأسلوب القياس وأنه ينبغي أن يكون من جهات متعددة، وفعلا هذا أمر أقوله من واقع تجربة، ينبغي أن يكون العمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل فريق متعدد التخصصات، لأن القياس والتشخيص هو الذي سينبني عليه بعد ذلك كل شيء. فإذا عملنا في ظل فريق متكامل يوجد فيه الأخصائي النفسي ومدرس الفصل العادي وأخصائي التربية الخاصة، كل حسب حاجته، بالإضافة إلى وجود الطبيب والمشرف الطلابي، فسوف تكون عملية التقويم والتشخيص أكثر دقة. الدكتور عبد الله الوابلي: نسأل طلابنا دائما في التدريب الميداني بعد شهر من دخولهم مجال التطبيق، ما العلاقة بين النظرية والتطبيق؟ وأغلب الإجابات كان مضمونها أنه ليس هناك علاقة بين النظرية والتطبيق، وما تم تعلمه في قسم التربية الخاصة بعيد المنال في مجال التطبيق. والواقع أنه لا يمكن أن يجاب على مثل هذا السؤال إلا بعد العمل في الميدان لمدة 3 أو 4 أو 5 سنوات. لذلك أخص بهذا السؤال خريج القسم الذين عملوا في الميدان لأكثر من 3 أو 4 سنوات، وأعتقد أنهم بعد هذه المدة استنتجوا أن هناك علاقة بين النظرية والتطبيق، حيث تبدأ الخبرة لدى المعلم تتفاعل مع تلك المهارة النظرية التي تم دراستها في الماضي. ومن هنا نقول إن ما تم طرحه عليكم في هذه الليلة ليس بغريب عليكم، حيث كنتم في السابق طلابنا، وهذه المعلومات ليست بجديدة عليكم، غير أننا وضعناها في قالب أكثر تنظيما نقصد من ورائه إلى إثارة أو استثارة الأسئلة لديكم. الأستاذ عبد الرحمن الغملاس، حاشية: مدرس بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، انتهت الحاشية. كثر الذين يعانون من صعوبات التعلم في المدارس وخصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية، غير أن خدمات هذه الفئة لا تزال ناقصة، فأرجو أن تعطي تصورا عن الحلول التي وضعت من قبل الجامعة لهذه المشكلة. الدكتور الوابلي: أرجو أن يكون مفهوم صعوبات التعلم واضحا لدى السائل، فهناك فرق بين مشكلات التعلم وصعوبات التعلم، ولا أريد هنا أن أسميها صعوبات التعلم، بل أسميها عجز التعلم. وصعوبات التعلم عادة لا تعود إلى مشكلة التخلف العقلي أو إلى تعويق سمعي أو بصري، فإذا كانت هناك مشكلات تعليمية عند هؤلاء الأفراد المعوقين بصريا أو سمعيا، فقد تعود إلى التعويق نفسه نتيجة بإذن الله لآثار هذا التعويق. ولكن هناك فئات تعاني من شيء اسمه عجز التعلم، قد تكون أسبابه نمائية، وهي في المقام الأول أساسية وراء وجود الصعوبة في التعلم أو العجز في الناحية الأكاديمية. فمثلا طفل لا يستطيع أن يفرق بين كلمة جمل وجبل، أو يخلط بين دعوة وعودة، فالعمليات الإدراكية عنده ترسل ذبذباتها الخاصة وتقرأها بهذه الطريقة. إذن هناك مشكلة إدراكية تحتاج إلى علاج تربوي. فقضية مشكلات صعوبات التعلم إذا كانت موجودة بهذا الكم الذي أشار إليه الأخ، فربما تكون مشكلة تعليمية، وهذه المشكلات التعليمية قد تعود إلى قصور من المنزل، أو قد تعود إلى عدم الاهتمام من بعض المدرسين. أما فيما يتعلق بفئات عجز التعلم أو صعوبات التعلم، فوزارة المعارف بدأت في فتح البرامج منذ أكثر من سنة، وكذلك رئاسة تعليم البنات بدأت مشوارها الآخر لمواجهة هذه المشكلة. فالبرنامج في بدايته وهو منفذ الآن، وبجانب زميلي الأستاذ خالد الحمد أول من عمل في هذه البرامج، ونرجو لهم التوفيق. الأستاذ خالد الحمد، حاشية: رئيس قسم صعوبات التعلم في التربية الخاصة لدى إلقاء المحاضرة، انتهت الحاشية. أود أن أضيف إلى ما قاله الدكتور الوابلي جوابا على سؤال الأستاذ عبد الرحمن الغملاس. لقد بدأ تطبيق برنامج صعوبات التعلم من العام الماضي في 3 مناطق، وبدأت هذه البرامج بأكثر من 26 مدرسا متخصصا في صعوبات التعلم. في الرياض يوجد 7 برامج، فهو يطبق في 7 مدارس، ونستخدم أسلوب غرفة المصادر لإيصال الخدمة إلى هؤلاء الطلاب، غير أن أعداد هؤلاء الطلاب كثيرة جدا ولا يمكن تغطيتها في سنة أو سنتين، فالوضع يحتاج إلى وقت طويل، وأيضا ما زلنا بحاجة إلى الكوادر البشرية التي تعمل في هذا المجال، ونسبة هؤلاء الطلاب تعتبر كبيرة بالقياس على العينة التي تم تطبيق البرنامج عليها العام الماضي. هذه العينة كانت في 12 مدرسة عدد طلابها 8000 تقريبا، وتم تشخيص 600 طالب منهم على أنهم يعانون من صعوبات في التعلم، ولم تقدم الخدمة إلا إلى 200 طالب من بين 600 وفي مدارس معينة. وهنا يتبادر السؤال، لماذا قصر هذا البرنامج على عدد 200 طالب فقط؟ والجواب أن أعباء هذا البرنامج تنصب على كاهل المدرس بمعدل 15 طالبا يعانون من صعوبات التعلم، تقع مسؤولية تعليمهم على مدرس واحد، ولا يتحمل المدرس أي زيادة على هذا العدد متى ما طلب منه أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل. ولو أردنا أن نحدد النسبة المئوية لـ600 طالب من 8000، نجد أنها تمثل 7%، وهي نسبة تحتاج إلى الرفع بدون شك إذا نظرنا إلى الكم الكبير الذي يحتاج إلى الخدمة في مختلف مناطق التعليم، غير أن الوزارة والحمد لله بدأت، ونأمل أن تغطي هذه الخدمة عددا كبيرا من الطلاب في المستقبل إن شاء الله في مختلف مناطق المملكة. معلوي حسين عواد، حاشية مدير معهد النور في أبها، انتهت الحاشية. ذكرتم الأساس الدينية، وفي ديننا الإسلامي الحنيف أحسن دواء وشفاء، وذلك في القرآن الكريم، وقد ورد في نص المحاضرة العلاج بالموسيقى، وأرى أن نستبدل هذه العبارة بأن يكون العلاج بالقرآن الكريم قراءة واستماعا وحفظا. وقد وجدنا من خلال التطبيق العملي أن تعليم القرآن الكريم للطالب المعوق له فائدة وأثر كبير في استقامة السلوك والارتياح النفسي. الدكتور الوابلي، أشكر الأخ معلوي على هذه الملاحظة، وأحب أن أطمئنه أنني لم أنكر فائدة العلاج بالقرآن الكريم، وقد ركزت في المحاضرة على الأساس الديني حيث إنه المنطلق الحقيقي لما نقول، وقد ترددت في كتابة العلاج بالموسيقى، غير أني ذكرت ذلك كعمل ممارس ومطبق في بعض الدول، وإذا كان هناك إيجابيات في ممارسة لا تصطدم مع ديننا ومفاهيمنا الإسلامية فلا بأس من الاستفادة منها، أما إذا كانت لا تتفق مع هذا الاتجاه فهي مرفوضة، والحديث عنها من باب ما لدى الغير من ممارسات وأعمال يضعونها في مناهجهم التربوية. وقد وردت الموسيقى كعلاج في القانون الأمريكي 142 تقسيم 92 الأمريكي.
من فضلك تابع بقية المادة.